قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله إلى لقاء يجمعنا بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة بجامعة القصيم باسمكم ورحبوا بفضيلته أنا وسهلا بك دكتور
أهلا وسهلا مرحبا بك وبالإخوة والأخوات أسأل الله أن يجعله لقاء مباركا
اللهم آمين وأهلا وسهلا بكم وبتواصلكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة دكتور خالد حفظكم الله في هذه الحلقة حديثنا حول شعيرة عظيمة شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ يعني الآن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هل يبدأ الإنسان يا شيخ بالأمر بالمعروف أم يبدأ بالنهي عن المنكر هل هناك يا شيخ ترتيب بينهما أم الأمر مطلق ثم يا شيخ كيف يمكن أن ينكر المنكر الإنسان عامة الناس يا شيخ كيف يمكن أن يكون إنكارهم بعض الناس أحيانا يا شيخ ليس لديه حجة دامغة ليس لديه يمكن أن أقول يعني مرجعية دينية شرعية تساعده أيضا شيخ على أن يخوض في بعض الأمور لأنه أحيانا قد يناقش نقاشات فلا يستطيع أن 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 يجاري من يناقشه بالباطل أحيانا يا شيخ ما توجيهكم حفظكم الله
الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته وإحسانه ومن الدين أما بعد يقول الله جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ويقول جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة الملاحظ في الآيتين الكريمتين أن الله تعالى ذكر في خصال المؤمنين تقدم هذه الشعيرة وهذه الخاصية التي ميز الله بها هذه الأمة وجعلها مناط الخيرية على سائر الصفات والخصال ففي الأولى قال كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وفي الثانية قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يحبه بعضهم بعضا وينصر بعضهم بعضا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ثم قال ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تبوأ في الشريعة مكانة عالية ومنزلة كبرى وهو من سمات هذه الأمة ولا خير في أمة ليس فيها أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس أمرا تطوعيا إنما هو فريضة لا بد منها لا ينفك عنها الإنسان ولو كان منفردا فهو يحتاج إلى أن يأمر نفسه بالمعروف وينهى عن المنكر ولذلك هذه المنزلة الكبرى لهذه العبادة ليست مستغربة لكون الصلاح في حياة الناس واستقامة أمورهم إنما تكون بها ينبغي أن نعرف أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة وعندما تكون هذه الشعيرة واضحة المعالم في الشريعة الإسلامية لا بد أن نعرف أن لها أحكاما ولها آدابا ولها شروط ولها واجبات ولها ترتيبات وليست أمرا بالمعروف كيفما اتفق على أي وجه كان ولا نهيا عن المنكر كيفما اتفق على أي وجه كان والأمر بالمعروف هو إيجاد المصالح والنهي عن المنكر هو إعدام المفاسد وعلى هذا بناء الشريعة الشريعة كلها تقوم على هاتين القاعدتين في المصالح جلبا وتكثيرا وفي المفاسد إعدام إلغاء فإذا لم يتمكن من الإلغاء فالتقليل هكذا هي الشريعة وعلى هذا يدور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل صوره وشؤونه فهو يجلب المصالح ويدفع المفاسد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لما كان بهذه المنزلة بين النبي صلى الله عليه وسلم فرضيته، وأنه لا يختص بفئة من الناس ولا بفرد، بل هو عبادة يشترك فيها المؤمنون جميعا. لذلك قال الله تعالى قبل قول النبي: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون، فأضاف ذلك إلى المؤمنين والمؤمنات، الرجال والنساء، كل مؤمن وكل مؤمنة هو مأمور بهذه الشعيرة، مطلوب منه هذه العبادة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي سعيد: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذه هي المراتب التي يجري فيها التغيير. إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وليس أمرا مطلقا لا عنا لا 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 زمام له ولا خطاب، بل هو محكوم بآداب وأحكام ومراتب وخصائص ينبغي أن تكون حاضرة معروفة عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن ينبغي أن يعرف أنه لا يمكن أن يقر المنكر في قلب مؤمن، السكوت عن عدم إنكار المنكر ولو بالقلب هذا نذير شر يوحي بأن هذا القلب قد خوى من الإيمان. ولذلك قال: وليس وراء ذلك حبة خردل من الإيمان في حديث عبد الله بن مسعود، أي أن ذلك منتهى خصال الإيمان التي ينبغي أن يكون في قلب المؤمن وأن يرتسم بها فؤاده. إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خلاصة الكلام شعيرة في أعلى المنازل، لها أحكام ينبغي أن تعلم ولها مراتب ينبغي أن يحاط بها. وقد تكلم العلماء رحمهم الله في مؤلفات في أداب الحسبة وأحكام الحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على اختلاف مذاهبهم من الحنفية والشافعية والحنابلة والمالكية وغيرهم، بيّنوا ما الذي ينبغي أن يراعى في أحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إلا أن الجملة التي ينبغي أن لا تغيب أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بناؤه علم، فلا يمكن أن يأمر بالمعروف من لا علم له، ولا يمكن أن ينهى عن المنكر من لا علم له، لأنه الأمر بالمعروف هو طلب إيجاد.
صحيح.
فلا بد أن تكون عالما بأن هذا الذي تطلب إيجاده أمرا بالمعروف، كما أن النهي عن المنكر هو إلغاء وإعدام لمفسدة، فلا بد أن تعلم أنه مفسدة حتى تلغي ذلك وتطلب إعدامه وعدم وجوده. إذن نحن نقول أنه من الضرورة لكل من أمر بالمعروف وكل من نهى عن المنكر أن يكون على علم فيما يأمر وعلى دراية فيما ينهى، ولا يعني هذا أن يكون قد تسنم مرتبة عليا في منازل العلم، إنما المقصود فيما يتعلق بما تأمر به وفيما يتعلق بما تنهى عنه أنت مطالب أن تكون على بصيرة فيما تأمر، على بصيرة فيما تنهى. كذلك ينبغي أن يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صبورا وأن لا يتعجل. ولذلك الله تعالى أمر بالصبر فقال: وأمر أهلك بالصلاة
واصطبر عليها.
فأمر الله تعالى بالصبر على الأمر بأشرف الأعمال وهو الصلاة، وفي أمر من لكم عليهم ولاية وهم أهلك. فيدل ذلك على أنه لا بد من الصبر، فكيف بأمر من لا ولاية لك عليه؟ يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى حبس النفس على ما تكره، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد أن يلقى شيئا. كذلك ينبغي أن يكون على دراية بالرفق والأخلاق التي تستوجب قبول ما يدعو إليه من الرفق والحلم، لأن الرفق والحلم منهما يأتي، يعني هما يحتفان بالوسيلة.
صحيح.
العلم يتعلق بالأصل والصبر يتعلق بردة الفعل، والحلم والرفق هما وسيلة إيصال هذا الأمر بالمعروف وهذا النهي عن المنكر إلى من توجه إليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لذلك من الضروري أن يتحلى المؤمن بهذه الخصال، فهي ركائز وأصول تقوم عليها هذه الشعيرة. ثم يعلم أنه في الزمن البعيد وليس القريب خصت جهات بالاحتساب.
صحيح.
على أعمال معينة من جهات وولاة الأمر من قديم وليس في الوقت المعاصر، ولذلك كانوا يتكلمون عن الحسبة في الأسواق والحسبة في كل شأن، يعني ليس هناك شأن من الشؤون لا تدخله الحسبة، ليست الحسبة فقط مقصورة كما يتصور كثير من الناس على السلوك الفردي والمخالفات الخاصة للناس، بل هي تتعلق بالأسواق، تتعلق بالاقتصاد، تتعلق بالاجتماع، تتعلق بالطب، تتعلق بالسياسة، تتعلق بكل مناحي حياة الناس، لأن كل هذه الأمور يطلب فيها إيجاد أمر وينهى فيها عن أمر عن شيء، فلا بد فيما يؤمر به وينهى عن أن يكون هناك من يحفز في حال المخالفة على المعروف بالأمر به وعلى المنكر بالنهي عنه. لذلك هذا التصور الذي شاع وانتشر أنه الأمر المعروف لا يتعلق إلا بالأمور الشكلية والمظاهر وبعض المخالفات الفردية، هذا فهم خاطئ ويخالف ما عليه روح هذه العبادة التي تتصل بحياة الإنسان في بيته ومع ولده وفي مكتبه وفي دائرته وفي سوقه وفي مسجده وفي كل مفاصل حياته، في علاقة الحاكم بالمحكوم وعلاقة المحكوم بالحاكم وفي علاقة الناس جميعا، لابد أن يسعوا إلى تحقيق المعروف الذي أمر الله به والمنكر الذي نهى عنه الله تعالى ورسوله. هناك أمور لابد من معرفتها، أن هذا الأمر الذي أمر الله تعالى به بالمعروف ونهى عن والنهي الذي والأمر الذي أمرنا به وهو الانتهاء عن المنكر لابد أن يكون وفق المراتب حسب الاستطاعة، فالجهات ذات الاختصاص لها من الصلاحيات والولايات ما ليس لغيره. فمثلا البلديات الآن تمارس دورا من أدوار الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لما يغلقون مطعم عنده مخالفات في السلامة أو في شروط الصحة أو ما إلى ذلك، هذا من الأمر بالمعروف ومن النهي عن المنكر. عندما يوقف مسؤول ويسأل عن خطأ ارتكبه، هذا من الأمر المعروف والنهي عن المنكر. إذن الأمر المعروف والنهي عن المنكر ليس دائرة ضيقة فيما يتعلق بالسلوك الفردي، وفي الحقيقة عندما يحصر هذه الشعيرة الكبيرة التي تبوأت المنزلة العليا بهذا النمط فقط، هو في الحقيقة نزول بمرتبة هذه العبادة. لا شك أنه نحن بحاجة إلى أن نتعاون، لأنه كثير من الأحيان عندما تشيع بعض المنكرات ليس هناك سبب للشيوع إلا أنه ضعف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هما متلازمان، الأمر بالمعروف هو نهي عن المنكر والنهي عن المنكر هو أمر بالمعروف، فهما شيء واحد وإن تنوعت العبارة فمآلهما ومنتهاهما متفق عليه، وهو حصول الإصلاح ومحاصرة الفساد في حياة الناس وشؤونهم. ينبغي أن يفهم أن هناك جهات ذات اختصاص تتولى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهناك جهات احتسابية لا ترجع إلى الجهات، لا تصدر على الجهات المسؤولة، لكن صلاحية هذا ليست كصلاحية ذاك، والمطلوب في طريق الإنكار من هذا ليس كالمطلوب من غيره. فلذلك ينبغي أن يراعي الإنسان مثل هذه الأمور حتى لا يحصل بالأمر المعروف والنهي عن المنكر مفسدة أعظم من المأمول تحصيله والمسعي في إزالته وإلغائه.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا صاحب الفضيلة وبارك فيكم ونفع بما قلتم. الأخ محمد من ليبيا، تفضل أخي محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أخي محمد.
بداية أحييكم على البرنامج وأحيي الدكتور خالد المصلح.
الله يحييك.
الله يحييك أخي، هلا وسهلا.
تفضل.
أنا بصراحة عندي سؤال وعندي طلب.
طيب السؤال نبدأ به.
السؤال، ما الفرق بين الذنب والسيئة والمعصية؟
طيب.
وهل السرقة والكذب والزنا هي ذنوب أم سيئات أم معاصي؟
طيب.
هذا بالنسبة للسؤال.
هذا السؤال، والطلب ما هو؟
الطلب أريد رقم الجوال للدكتور لو سمحت.
طيب ابقى على الخط وتواصل مع الإخوان يزودونك بهاتفه. شكرا لك أخي محمد. الأخ أبو علي من السعودية، تفضل أبو علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين.
تفضل الأول.
الأول، إننا أختنا نون مشت الحج وخلصت الحج، وبعد ما خلصت الحج أقامت في مكة مع غريبتها 25 يوم.
نعم.
وبعد ما خلصت 25 يوم جاءت عمرة العمرة وجاءت على الرياض. فهل عليها طواف وداع ولا ما عملت طواف؟ مع العلم إنها ما عملت طواف وداع للحج.
ما طافت طواف الوداع للحج.
أيوة، خلص عملت الحج، خلصت كل الأركان وجلست في مكة 25 يوم.
نعم.
قبل ما تيجي على الرياض مشت عمرة العمرة.
نعم.
عمل العمرة وجاد على الرياض على طول.
أها طيب واضح. والسؤال الثاني.
السؤال الثاني، في حديث بيقول من أتى في الساعة الأولى كأنما يوم الجمعة كأنما غرب بدنه، ومن أتى في الساعة الثانية كأنما غرب بغرة. متى تبدأ الساعة الأولى؟
نعم طيب واضح. شكرا لك يا أبو علي. شكرا. طيب الأخت أم عبد الصمد من الجزائر، تفضلي أم عبد الصمد.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
مرحبا وسهلا.
تفضلي أم عبد الصمد.
أود الجواب الشافي من فضيلة الشيخ، وجزاك الله عنا كل الجزاء.
تريدين رقم هاتف الشيخ؟
لا، تقول أريد الجواب.
الجواب تريدين الجواب. طيب تفضلي أم عبد الصمد، ما السؤال؟
الجواب فضيلة الشيخ، كانت عندي أخت توفيت وتركت ملابس لها عندي.
نعم.
ولكن لا أحد له علم بهذه الملابس، هل إذا استسمحت من إخوتي أن أستعمل هذه الملابس وأعطي لأخواتي البنات حقهن أكون بذلك قد وفيت حق الله تعالى؟
أها طيب،
وجزاك الله كل خير.
وإياك. شكرا لك. شكرا عبد الصمد. شكرا. صاحب الفضيلة الأخ محمد من ليبيا يقول، هل هناك فرق يا شيخ بين الذنب، السيئة، المعصية، مثلا السرقة، الكذب، الزنا إلى آخره، هذه هل هي ذنوب، هل هي سيئات، هل هي معاصي؟ هناك شيخ فرق بينها؟
الشيء الواحد قد يوصف بأسماء متعددة أو يوصف بأوصاف متعددة، وهذا جاري في لسان العرب. فيطلق على المخالفة ذنبا، ويطلق عليها معصية، ويطلق عليها إثما، ويطلق عليها خطيئة. كل هذه أسماء مختلفة من حيث معانيها اللغوية، لكنها من حيث دلالتها على المخالفة لأمر الله وأمر رسوله هي متفقة، لكنها توصيف للشيء بالنظر إلى جانب من جوانب هذه المخالفة. فمثلا عندما توصف المخالفة بأنها معصية لأنها خروج عن الطاعة، عندما توصف المعصية بأنها ذنب لأن عاقبتها مشؤومة على أصحابها، فالذنب هو العاقبة من الذنب وهو آخر الشيء وعاقبته، فلما كانت عاقبة الذنوب وخيمة كان العمل الذي تخشى عاقبته يسمى ذنبا لسوء عاقبته. فهو اسم واحد لكنه فهو يعني الذات واحدة، الموصوف أو المسمى شيء واحد لكنه جاء بأسماء متعددة، وهذا مثل تسمية القرآن بالفرقان، بالنور، بالتبيان، هي أوصاف لهذا الشيء وإن كانت اختلفت في أسمائها.
نعم، أحسن عليكم الشيخ. الأخ أبو علي من السعودية يقول، قريبته وأخته شيخ أو حجت هذا العام، يقول أتت بكل أركان الحج إلا أنها ما طافت شيخ طواف الوداع، يقول بقيت في مكة 25 يوما ثم اعتمرت، الآن هي في الرياض، هل عليها شيء يا شيخ؟
لم تطف طواف الوداع.
ودعنا.
إذا كان هذا لعذر فلا شيء عليها، كان تكون حائضا أو تكون جاهلة بوجوب الوداع فلا شيء عليها، أما إذا كانت عالمة بوجوب الوداع لكن تركته عمدا من غير عذر فأكثر العلماء على أنه يجب عليها دم تذبحه في مكة وتوزعه على فقراء الحرم.
نعم، أحسن الله إليكم. سؤاله الثاني يا شيخ، عن الساعة الأولى يوم الجمعة ماذا تبدأ؟
الساعة الأولى التي جاء فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم، من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، للعلماء فيها قولا، منهم من يقول إنها تبتدئ من الفجر، من بعد صلاة الفجر، ومنهم من يقول إنها تبتدئ من طلوع الشمس. نعم. وهذا هو الأقرب فيما يظهر والله أعلم، أنها تكون من طلوع الشمس، لأن ما قبل طلوع الشمس ليس وقتا للجمعة. نعم. وأيضا هو مشغول بعبادة وهي صلاة الفجر وما يتعلق بها من مشروع من سنية البقاء في المسجد إلى أن ترتفع الشمس. نعم. فهذا كله يتصل ب العبادة السابقة، فتبتدئ العبادة السابقة بانتهاء متعلقات العبادة تبتدئ العبادة التالية لما تنتهي متعلقات العبادة السابقة. فالذي يظهر والله أعلم هو الأقرب من قولي العلماء أن حساب الساعات يكون من ارتفاع الشمس قيد رمح.
نعم،
والله أعلم.
جزيتم خيرا. عبد الصمد من الجزائر يا شيخ، أختها توفيت رحمها الله، تقول تركت ملابسها، كانت ملابسها عندها عند أم عبد الصمد، تقول إذا استسمحت أخواتي وأخذت ملابسها يا شيخ واستخدمت هذه الملابس هل عليها شيء؟
كل ما يتركه الميت من الدقيق والجليل والصغير والكبير والخاص والعام هو ميراث، سواء كان ذلك نفيسا أو رخيصا، خاصا به كثيابه أو لا لا يختص باستعماله الشخصي، إنما مثلا سيارات عند السائقين، سيارات عند، كل هذا من الميراث، وبالتالي فجميع ذلك من الميراث، فلا يجوز لها، لا يجوز لأحد الورثة أن يستأثر بشيء من ذلك دون رضا بقية الورثة. فإذا رضي بقية الورثة حتى في الثياب، حتى في الساعات والخواتيم والأقلام، نعم. إذا رضي بقية الورثة في أن يستأثر بعضهم ببعض حاجيات أو بعض تركة الميت، فلا حرج إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. الأخت رانيا من تونس، تفضل أخت رانيا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله.
الله يحييك، تفضلي أختي.
ممكن تلف أسئلة؟
نعم تفضلي.
السؤال الأول يا شيخ،
نعم،
ما حكم أبي متعمد ما يصليش صلاة الفجر في وقتها؟ يصليها كان كي يطلع وقت الفجر، فما أحد الناس قالوا له كي يفوتك الوقت ما عادش تقضيها، نحب كي يفوت وقت الفجر ما يصليش ومتعمد، كي تطلع الشمس يصليه ولا لا؟
أها طيب.
السؤال الثاني، ما حكم نقول له يا ربي كي بزيت نكتب مرة أخرى ما عادش تقبل توفي وما عادش تقبل أعمالي، نحب نعرف صحيح هذا ربي ما يقبلش علي توفي؟
عيد السؤال، حكم قول يا ربي؟
لا، نقول له يا ربي كي بزيت نكذب يا شيخ.
أه. نعم نعم،
نقول له يا ربي كي بزيت نكذب ما عادش تقبل مني حتى توبة، نحب نعرف صحيح ربي ما يقبلش توفي.
يعني أنت تقولين حتى تمنعي نفسك من الوقوع في الكذب مرة ثانية، تقول يا ربي إن كذبت مرة ثانية فلا تتب علي، هذا سؤالك؟
نعم، وانا يا شيخ في نفس الوقت نكذب.
آه. الله يتب عليك. نعم. طيب والسؤال الثالث؟
السؤال الثالث، ما حكم ابي ما يصليش الجمعه متعمد؟
اها،
كان احد الناس قالوا لكم اذا الناس قد حذيف انت ما تصليش الجمعه ما عادش عليك قيام الظهر، وانا قلت له لا لازم نصلي الظهر، نحب نعرف انا هو القول الصحيح يا شيخ.
طيب طيب واضح.
اسمع السؤال الرابع، الله يبارك لك.
يلا هو الاخير يا اختي رانيا، يلا
الرابع. ما حكم يا شيخ يا شيخ،
تفضلي تفضلي نسمعك اختي رانيا.
سؤال الرابع، من حكم ابي يخذ قرض ربوي، سدد شيء من الديون وشيء من الديون بس زادت عيني ما سددهاش، وهو الحمد لله قابل لازم يسدد، حب الافضل يسدد ولا كيف يفعل؟
حكم، لحظه، السؤال الرابع، من اخذ قرضا ربويا يريد ان يسدد ديونه،
عليه ديون ما سددهاش،
عليه ديون ما سددها؟
نعم نعم، وهو قادر للسداد، قلت له سدد ديون ما سمعش كلامي، نحب الافضل يسدد ولا ما سددش؟
لحظة، السؤال غير واضح أختي رانيا، لماذا أخذ القرض الربوي؟
على بس يحصل الرزق،
يريد أن يعمل في هذا القرض.
نعم.
لحظة لحظة أختي، وعليه ديون.
نعم.
طيب،
نحب الديون اللي عليه يضرب في السداد ولا كيف تكون؟
أها، يعني عندما اقترض هذا القرض هل يسدد الديون أو لا، أم يشتغل في هذا القرض ويتاجر؟
كل شهر يسدد حكايته، يسدد كل شهر يسدد منه، أما الديون بزلت عليه ياسر، كيف يفعل؟ لا بيقوم تسديدها ولا كيف يفعل يا شيخ؟
أختي رانيا، السؤال الرابع
ما واضح.
أختي رانيا اسمعيني. نعم. أختي رانيا اسمعيني حتى أنتهي ثم وضحيني. شخص أخذ قرضا ربويا، جيد؟
أي؟
أراد أن يتاجر بهذا القرض، أن يشتغل فيه.
نعم.
لحظة، وعليه ديون.
أي؟
طيب أنت تسألين تقولين هل يبادر بسداد الديون أم يشتغل بهذا القرض؟
نعم نعم.
طيب واضح. نعم. خلاص، شكرا لك يا أختي رانيا. أم عبد الله من السعودية، تفضلي أم عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا أخوي، لي ثلاث أسئلة.
الأول،
مسافة القصر بالنسبة للمسافة ما بين بيتي وإلى المنتزه حوالي ساعة إلا ربع، هل يعد فيها القصر؟
أها.
طيب. السؤال الثاني، هل يعد القراءة في القرآن من عدة مصحف تعد ختمة ولا لازم ختمة واحدة؟
هل واحد. السؤال الثاني أعيديهم عبد الله.
هل يعد قراءة القرآن من عدة كتب مصحف؟
آه نعم. أم يخصص مصحف واحد قصدي؟
أيوة، هل تعد ختمة واحدة ولا لازم مصحف واحد؟
طيب واضح. والسؤال الثالث؟
السؤال الثالث، جزاك الله خير، ما حكم ما يسمى بلبس التخرج وهو عبارة عن عباءة توضع وعلى الرأس، يعني شبه ما يسمى لبس التخرج، ما حكمه؟
طيب طيب،
في المرحلة الابتدائية أو الثانوية أو هل يعد تشبه؟
آه طيب،
جزاكم الله
شكرا لك. الأخ عبد العزيز من السعودية، تفضل خير عبد العزيز.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم؟
حياك الله أخي عبد العزيز، تفضل.
يا أخوي، أنا أبو ابن الشيخ أني يدعي لي
ان شاء الله تعالى، يريد منك الدعاء
له. الله يشرح صدرك يا ولدي،
اللهم
واوصيك بالدعاء لنفسك.
اللهم آمين.
ما حك جلدك مثل ظفرك فتولى أنت جميع أمرك. أبلغ لسان يدعو به الإنسان هو لسانه، ما في مانع أن يطلب من غيره لكن لا يتكل على غيره. الله تعالى يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دع فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ليس بينك وبين الله حجاب، ارفع يديك صادقا وأبشر فإن الله لا يرد من صدق في طلبه، كما جاء في المسند من حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حي كريم يستحي أن يرفع العبد إليه يديه فيردهما صفراء. هذه وصيتي لك.
أحسن الله عليكم الشيخ جزاكم خيرا. طيب الأخت أم عبد الله يا شيخ من السعودية سألت عن المسافة التي يجوز فيها القصر. الشيخ قالت المسافة بين بيتي وبين مكان آخر كأنها قالت منتزه وكذا ساعة لها ربع. يا شيخ هل تحسب هي بالدقائق أم بالمسافة
بالكيلو؟ لا لا الدقائق المسافة اللي جيتها تو يمكن كيلوات محدودة للوصول إلى الاستديو في وقت طويل، يعني تقطع مسافات كثيرة في ساعة ثم تقف عند اختناق مروري في طريق معين ساعات، وبالتالي الوقت ليس له تأثير في قدر مسافة السفر أو في هل هذا سفر أو ليس سفرا.
نعم أحسنت إذن التقدير يا شيخ
التقدير هو بالسفر المعتاد.
السفر المعتاد
وبعضهم قيده بثمانين كيلا أو 82 كيل بناء على أربعة فراسخ.
نعم.
والأصوب أنه لا حد لقدر السفر إنما بالمسافة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس في مسلم كان إذا خرج ثلاثة أميال. نعم. وفي رواية ثلاثة فراسخ قصر الصلاة، وهذا دون المسافة التي ذكرها الفقهاء رحمه الله.
نعم. الله عليكم. سؤالها يا شيخ الثاني عن قراءة القرآن، تقول حتى أختم القرآن هل يا شيخ تقرأ في مصحف واحد أم يجوز يا شيخ أن تقرأ من عدة مصاحف كل يوم لها مصحف؟
الختمة لا علاقة لها بمصحف معين. نعم. بل يختم الإنسان بما يقرأ من صدره وبما يقرأ في مصحف وبما يقرأ في لابتوب. نعم. أو الأمر في هذا واسع، المقصود هو أن يمر على الآيات من كل هذه الوسائل أو. نعم. من أي وسيلة من هذه الوسائل.
أحسن الله إليكم شيخ. سؤالها الثالث حول لباس التخرج الذي انتشر وشاع الآن يا شيخ، تقول هل هذا يعد تشبها يا شيخ؟ هل هناك حرج يا شيخ؟
هو الحقيقة بعض أهل العلم يعده تشبها.
نعم.
بناء على أن هذا نوع من اللباس الذي لم يعرف إلا من جهة الغرب والكفار.
نعم.
هكذا قال بعض أهل العلم، والذي يظهر لي أن هذا اللباس لا حرج فيه.
نعم.
لأنه شاع وانتشر بين الناس ولم يميز لا يتميز به كافر عن مسلم. صحيح. أو غربي عن شرقي، هذا لباس عالمي.
نعم.
للتخرج فلا بأس به إذا لبسه الإنسان، لكن أنا عندي تحفظ على أن يجعل هذا اللباس بهذه الصورة التي نراها، يعني فيها نوع من ما أدري، يعني أنا لا أدري هل غير يفعل كما نفعل نحن، يعني الآن اللي ينتقل من التمهيدي إلى الروضة أو من الروضة إلى التمهيدي يلبس هذا اللباس، والذي ينتقل من الروضة إلى الابتداء يلبس هذا اللباس، الذي ينتقل من الابتدائي بل سنة من سنة الابتدائي بعض الأحيان أو من مرحلة لمرحلة يلبس هذا اللباس، ما أدري، أنا أخشى له تأثيرات نفسية، يعني هذا لا علاقة له بالحكم الشرعي.
نعم.
إنما يعني هل هذا مناسب نفسيا؟ أنا أشعر أنه إذا كان الطالب سيتخيل أنه وصل إلى هذه النهاية التي هي في العادة تلبس عند حملة الشهادات العليا. نعم. هذا الذي أتصوره، أنا ما عندي يعني معرفة بالواقع العملي في 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 غير بلادنا، لكن تحتاج إلى تأمل وتربوي هل هذا سليم أو لا.
استنزاف يا شيخ للجيوب في الغالب، يعني
والله
يباع يا شيخ بأسعار مضاعفة جدا.
أجل هذا جانب آخر. نعم. إذن كلوا واشربوا وتصدقوا من غير سرف ولا بخيلة.
نعم.
ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين، إنه لا يحب المسرفين، فإذا فيها إسراف فهو ممنوع من هذه الجهة، لكن ما يتعلق بمحظور التشبه.
نعم.
محظور التشبه فيما يظهر كما ذهب الإمام مالك، كل ما شاع وليس له أصل ديني.
نعم.
فإنه لا بأس به ولا يعتبر لبسه تشبها.
الحمد لله. أحسن الله إليكم. الأخت رانية من تونس سؤالها الأول يا شيخ، من ترك صلاة الفجر متعمدا يسمع الأذان لكنه يا شيخ خلد إلى الراحة والنوم إلى آخره، تقول هل يصلي إذا طلعت الشمس يا شيخ؟
إذا كان نائما
لا، هو يسمع يا شيخ متعمد ما قام، سمع الأذان سمع الإقامة وبقي في فراشه يا شيخ.
جمهور العلماء أنه يصليها إذا استيقظ.
نعم.
وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه إذا ترك الصلاة متعمدا حتى خرج وقتها من غير عذر،
نعم،
فإنه لا ينفعه أن يأتيها بها بعد ذلك، وهذا القول هو الأقرب إلى الصواب.
نعم.
لأن الله تعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فكما أنه لا يجوز أن يصلي الفجر قبل طلوع الفجر ولا يصلي الظهر قبل دخول وقت الظهر، فكذلك لا يصليها مع قدرته واستطاعته بعد خروج الوقت.
نعم.
إذا لم يكن له عذر، فهذا هو الحكم في هذه المسألة، عليه التوبة إلى الله تعالى، ولا ينفع أن يأتي بالصلاة بعد خروج الوقت. ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، سهوا عن الصلاة يوجب هذه العقوبة، فكيف بتركها والتفريط فيها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، ولو كان أنه إذا جاء بها بعد خروج الوقت مجزئ وكافي فلا وجه لحبوط العمل. لذلك ينبغي الحذر من التفريط في الصلاة وإضاعتها والتهاون فيها، فإن ذلك مفتاح شرور عظيمة على الإنسان.
نعم.
ينبغي أن تكون الصلاة خطا أحمر في المحافظة عليها وفي الحرص على أدائها في وقتها على الوجه الذي يرضى به الله تعالى على العبد، هي أول ما يحاسب عليه الإنسان من العمل يوم القيامة، وهي النور الذي يضيء القلوب ويعمر الأفئدة بالطمأنينة والسكينة، وهي صلة بين العبد وربه. وقد قال صلى الله عليه وسلم الصلاة نور، وقال إذا قام العبد في صلاته فإن الله قبل وجهه الله أكبر. هذه العبادة الجليلة لم يأتي فيه لها نظير، أن الله رب السماء، أن الله رب السماوات والأرض جل في علاه يقبل على العبد كما يقبل على المصلي، وأقرب ما يكون العبد من ربه هو الساجد. كل هذه الفضائل والخيرات يتركها الإنسان، ثم إذا تركها ليس هو سالم من ليس مجرد والله سيأثم على الترك، بل سيترتب على الترك من المفاسد في قلبه وفي عمله وفي حاله وفي مآله وفي قبره وفي بعثه ما الله به عليم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وأنا أعجب من إخواني الذين تمر عليهم الأوقات وهم لا يصلون، كيف تطيب قلوبهم وهم يسمعون منادى الله الذي لا إله غيره، يقول الصلاة، يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، ثم هم يعرضون عنها ويتشغلون ويغفلون ويمضون في لهوهم وغفلتهم. لا شك أن هذا حرمان كبير وبعد عن الخير عظيم. لا تضع الصلاة، فإن الصلاة إذا ضاعت ضاع الإيمان ضاع العمل. الإمام أحمد فيما نقل عنه يقول إذا أردت أن تعرف قدر الإسلام في قلبك فانظر إلى قدر الصلاة، فبقدر ما في قلبك من تعظيم الصلاة ومحبتها والقيام بها بقدر ما يكون نصيبك من الإسلام. أسأل الله أن يعيننا وإياكم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن يجعلنا من عباده المتقين وحزبه المفلحين وأولياء الصالحين.
أحسن الله إليكم. سؤالها الثاني يا شيخ، هي تريد أن تمنع نفسها من الكذب فتقول يا رب إن كذبت فلا تتب علي، وفي نفس الوقت هي تكذب الآن يا شيخ، ما توجيهكم، ما نصيحتكم، ما حكم قولها هذا؟
أولا الكذب من أقبح الرذائل ومن أسوأ الآثام، وهو مفتاح النفاق والشرور. ولذلك جاء في موطأ مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيكون المؤمن بخيلا؟ قال نعم. قال أيكون المؤمن جبانا؟ قال نعم. قال يكون المؤمن كذابا؟ قال لا. ذلك أن الكذب يخالف الإيمان، فالإيمان التصديق والكذب مقابل التصديق. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أيكون المؤمن كذابا؟ قال لا. فلذلك من المهم للمؤمن أن يصون نفسه عن الكذب، والكذب يهدي إلى الفجور كما في حديث ابن مسعود في الصحيح، والفجور يهدي إلى النار، فهي سلسلة من الرزايا وحلقات يأخذ بعضها برقاب بعض إلى أن يقع الإنسان فيما لا يحب ولا يرضى من فساد الدنيا وشر الآخرة. لذلك من الضروري أن يجنب المؤمن نفسه وطاقته كل شيء من الكذب صغيره وكبيره دقيقه وجليله خاصه وعامه. الله تعالى قال وكونوا مع الصادقين، فالصدق منجات والصدق يهدي إلى البر. فلذلك أحث نفسي وإخواني على تحري الصدق، فلا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب، والأول لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق أي يطلبه، والتحري نوع من المبالغة والاعتناء والتدقيق في طلب إصابة الواقع، وذاك لا، تحري الكذب هو نوع من السعي في أن يخبر بخلاف الواقع في قوله أو في حاله، وفي الحالين النهاية مختلفة، فذاك يكتب عند الله صديقا وذاك يكتب عند الله كذابا. أنا أنصح نفسي وإخواني أن نتحرى الصدق، ولا شك أنه الموضوع يحتاج إلى بذل ومصابرة، لا سيما عندما يلوح لنا أن الكذب منجات،
أن الكذب
منجات، عندما يلوح لنا ويبدو لنا أن الكذب منجات ستكون سيكون اختبار صعبا.
صحيح.
فإن الصدق لا ينجي، إنما فإن الكذب لا ينجي، إنما النجاة في الصدق. ومن صدق تولاه الله تعالى وعانه. فلذلك أحث نفسي أن وإخواني أن وأخواتي أن نجتهد في تحري الصدق ما استطعنا إلى ذلك السبيل. وإذا كذب الإنسان فإن كان هذا يترتب عليه بخس في الحقوق فهذا يكون إثما مضاعفا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من لقي الله من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان. فهذا يدل على عظم هذا المجموع من الأعمال، وهو أكل مال الناس بالباطل، الكذب، واليمين على الكذب، فإنه جمع رزايا وخطايا عديدة أثمرت وأنتجت هذا الذي قاله صلى الله عليه وسلم لقي الله وهو عليه غضبان. أما ما يتعلق بالجزء الثاني من السؤال وهو قولها يا ربي إذا كذبت فلا تتب علي، فهذا في حكم اليمين. الله تعالى تواب رحيم، وإذا أقبل عليه العبد فهو جل في علاه يتوب على التائبين، ولن يمنع الكريم أن تقول هذا القول، فالله تواب لمن على من تاب. فلذلك أقبلي على الله توبي ولن يضرك هذا. لكن في مثل هذا السياق جماعة من العلماء وهو قول الجمهور أنه يجب كفارة يمين. عندما يقول الإنسان كلاما يكرهه أو يلزم نفسه شيئا يكرهه لتصديق أو تكذيب أو حث أو منع، فإنه يلزمه يمين، كفارة يمين، لأنه في حكم اليمين. ومثل أن يقول هو يهودي أو هو ليس مسلما إذا فعل كذا وكذا، ومثله أن يقول لا تتب علي يا رب إذا فعلت كذا وكذا، فهذا يلزمه كفارة يمين فيما يظهر، والله أعلم.
أحسن الله إليكم الشيخ، جزاكم خيرا. أخ عمر من الجزائر، تفضل أخي عمر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أخويا عندي سؤال بتاع بيع بالتقسيط. شركة وطنية للاستثمار. نشريو عليه كل خير، نشريو عليها الماتريال هذا نعاتد، مثلا نشريوه ونسلكوا على ربع سنين، هما يسلكونا ما بين 70-80% هما اللي يسلكوها، وإحنا ندفعوا هذيك 30%، ومثلا كل 6 أشهر ندفعوا له مثلا.
لحظة أخي عمر، أخي عمر لو تكرمت أن تقول هناك شركة وطنية استثمارية. طيب.
أي نعم.
طيب.
نشتري منها.
نعم تشتروا.
نشتري منها هذا العتد تاع الماتريال.
تشترون منها ماذا؟
نشتري منها العتاد هذا تاع العمل تاع الخدمة تاع المحجرة.
واضح.
يعني يسألوا يشترون أغراض.
أغراض أيا كان.
أيا كان. طيب. وبعدين إذا اشتريته
وبعد الشراء.
بعد الشراء هما يسلكون ما بين 70-80%
هم
اللي يسلكون
يسلكون هما يدفعون
70
80%
ويبقى هذاك اللي نشريو عليهم يبقى على اسمه ونسلكوه على 4 سنين على 4 سنوات بالتقسيط
يبقى باسم الشركة يعني
يبقى باسم الشركة
حتى تسدد أنت كامل المبلغ
حتى نسد وخلاص ومن بعد هذه الساعة يكتبوا لنا لي نحن
طيب
بعد 4 سنوات
بعد 4 سنوات تنتقل للملكية لك أنت
هاي نعم نكمل ونسد الدين هذه الساعة الملكية وليه يكتبوا لنا لي نحن تولي لنا الملكية
يعني أنت خلال 4 سنوات هذه تسدد المبلغ على أقساط
نعم بالتقسيط طيب
ندفع الدفعة الأولى الدفعة الأولى خلاص هي 30% ذكرتها أنت
نعم
من يدفعها
هو يدفعها هم يدفعون يدفعون 70 واضح أخي عمر شكرا لك أخي عمر الأخت أم أسامة من السعودية تفضلي أم أسامة
السلام
عليكم السلام ورحمة الله
سمعت عندي ثلاث أسئلة
يلا الأول
بسأل عن صلاة الوتر إذا كانت صلاة ركعات
ارفع الصوت ام اسامه صلاه الوتر
صلاه الوتر عايزه اصليها ثلاث ركعات
طيب
تسليمه واحده
اها
كيف تكون الكيفيه يعني زي صلاه المغرب ولا
طيب
اقرا الفاتحه في الركعه الاولى والثانيه ومعها سوره والركعه الثالثه
طيب والسؤال الثاني
السؤال الثاني بالنسبه للسنه القبليه حق الظهر
نعم
سمعت انه من صلىها بتشهد واحد فتحت له ابواب الجنه الثمانيه
اها
فعاوز اعرف برضه الكيفيه
طيب السؤال الثالث
أنا كنت في الحج السنة الفائز
نعم.
وكنا بنرمي الجمار بعد الشروق
نعم
فهل هذا صحيح؟
طيب واضح شكرا لك الأخت سيدة من فرنسا تفضل أختي سيدة
ألو السلام عليكم يا شيخ
عليكم السلام
ورحمة الله يا شيخ أنا عندي 3 أسئلة من فضلك
الأول
وهو بالتالي أنا متزوجة يعني عندي 3 سنوات ويعني من دون زواجي يعني يا شيخ يعني زوجي يعني يعني يعمل علاقات وأنا صبرت احتفظت لله قلت يمكن يتغير وبعد الوقت اكتشفت أنه يعني ما يجب وحتى شديد أنه كان عنده علم من قبل ما يتزوجني ويعني صبرت واحتسبت وقلت يعني ذا مشيئة الله
طيب والسؤال أختي سيدة
وعندما يعني الشيخ زوجي يعني شديد الغضب السؤال الأول عن أنا في ساعة طلاق المرة اللي فاتت يعني على الغضب طلقني وأنا قاعد في البيت ورجع لقته وأنا مش عاوز طلقه ورجعني في يوم الثاني وهلا طلقني الطلقة الثانية وأنا في العدة يعني عندها أسبوع دلوقتي أنا قلت له ما رجع لك أنا في البيت وهم فين قلت له ما رجع لك وفي نفس الوقت يعني نفس الطلقة الثانية أنا لسه ما رجعت يعني في العدة عندي بس 15 يوم هو قال لي لو تروحي عند أختي لو تروحي عند أخت يكون زوجها في البيت مع رغم أن زوج أختي لا سوى له شيء يعني
ما لحظة أختي سيدة لو تكرمتي أنت ذكرتي ما ذكرتي عن زوجك وتقولين بأنك الآن مطلقة من هذه الطلقة الثانية صحيح؟
هو عاوز يرجعني أنا معاه في البيت
أنت معها الآن رجعك يعني
إيه لا أنا دلوقتي ما قدرت أرجع له يعني أنا في البيت يعني كنا في نفس البيت نفس شغالا أنا يعني أنا موحدي وين وعده
طيب والسؤال أختي سيدة ما السؤال
يعني شيخ السؤال شو هو يعني هو نفسه في الطلقة الثانية أنا لسه ما رجعته ويقول لي لو تروحي عند أختك وتدخلي فيك ويكون فيه زوج أختك يعني أنت حراما علي
أنت حرام طيب واضح 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 طيب والسؤال الثاني
السؤال الثاني يا شيخ ما حكم يعني ما حكم يا شيخ واحدة يعني عاوزة تنجب وراجل ما ينجب الأطفال هل يعني في الدين يعني أن تقدر يعني تطلب طلاق ولا ما تطلب الطلاق وهي يعني قادرة أنها تجيب أطفال وتنجب يعني
طيب والسؤال الثالث
والسؤال الثالث الأخير وهو يا شيخ إفطارك اليمين يعني أنا يعني
طيب طيب سؤالها عن كفارة اليمين. صاحب الفضيلة رانيا من تونس سؤالها الثالث الشق الأول منه أنت أجبت عنه في سؤالها الأول ما ترك صلاة الجمعة أيضا متعمدا، لكن الشق الثاني تقول من فاتته أو تركها أو إلى آخر يا شيخ هل يقضيها ظهرا؟
إذا كان بعذر نعم. نعم، أما إذا كان تركها عمدا
نعم
ففي نفسي شيء من استبدالها بالجمعة إلا أن تكون فاتته وتابع إلى الله تعالى فعند ذلك يصليها ظهرا. أما إذا كان اعتاض عنها بلا عذر ولا مسوغ فهذا لا تجزئه الظهر، ولذلك يجب عليه أن يسعى للصلاة كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله.
السلام عليكم. أم أسامة من السعودية سؤالها الأول عن صلاة الوتر يا شيخ، تقول هي تريد أن تصليها ثلاث ركعات بتسليمة واحدة، كيف يكون ذلك يا شيخ؟ كيف
صلاة الوتر وردت على صور عديدة.
نعم.
والصلاة التي وجه إليها النبي صلى الله عليه وسلم وكان يفعلها كثيرا هو أنه يصلي ركعتين ويوتر بركعة، ورد عنه أنه وتر بخمس وسبع وتسع، كل هذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما في فعله فلم يرد أنه أوتر بثلاث متصلة، إنما قد يفهم هذا من بعض الأحاديث كحديث عائشة في الصحيحين في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا، فبعضهم حمل هذا على أن ثلاث متصلة، ولكن هذا ليس يعني بين واضح، لا سيما أن المنقول أنه كان يصلي ركعتين ركعتين ركعتين، فلم ينقل من فعله صريحا أنه صلى ثلاثة ركعات بسلام واحد، إنما جاء ذلك في حديث أبي أيوب من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بركعة فليفعل، فهذا يدل على أنه يوتر بثلاث. ولذلك ذهب جمهور العلماء رحمهم الله إلى أنه يصح أن يوتر بثلاث، وإذا أوتر بثلاث متصلة لم يفصل بينها فإنه يجلس في آخر صلاته، لما جاء من النهي عن أن يتشبه المصلي بالمغرب، والنهي عن التشبه بالمغرب يشمل صلاة الوتر، ويكون صفة ذلك بأن يعني حتى يخرج مما جاء به النهي أن لا يجلس في التشهد الأول، فيكون بهذا قد غاير بين وتره بثلاث وبين صلاة المغرب التي هي فرض من الصلوات المكتوبات.
أحسن الله عليكم. سؤاله الثاني عن السنة القبلية يا شيخ لصلاة الظهر، ذكرت يا من صلاها بتشهد واحد فتحت له أبواب الجنة الثمانية.
لا صح هذا الحديث، هذا الحديث ضعيف، وصلاة أربع قبل الظهر صلاة أربع قبل الظهر يصح أن تكون متصلة بسلام واحد ويصح أن تكون مفصولة، وهذا قول أكثر أهل العلم، يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعتين ثم يسلم، لكن لو صلىها أربعة جاز ذلك، لكن ليس فيه شيء من الفضيلة التي ذكرتها الأخت.
الحمد لله. سؤالها الأخير يا شيخ، حجة العام الفائت كانت ترمي بعد الشروق، هل عليها شيء يا شيخ؟
ليس عليها شيء، والسنة في الرمي أن يكون بعد الزوال.
نعم.
لكن هي فعلت هذا إما بناء على فتوى من أفتاها أو بناء على عدم علمها ومعرفتها، فلا شيء عليها، تقبل الله منا ومنها.
آمين. الأخ عمر من الجزائر يقول هناك شركة وطنية استثمارية، هو يشتري ما يحتاجه يا شيخ عن طريق هذه الشركة، يقول هو يدفع 30% من قيمة السلعة وهم يدفعون 70%، وتكون باسم هذه الشركة، أي هذه السلعة تكون مملوكة لهذه الشركة حتى يسدد ما عليه من أقساط. هذه الصورة يا شيخ هل فيها شيء؟
نعم، هذه لا تجوز، هذه تمويل ربوي.
نعم.
كونه يدفع 3% ثم يدفعون عنه 70% أو يدفع 20% من قيمة السلعة ثم يدفعون 80%، فهنا في الحقيقة هما أي المصرف أو هذه الجهة البنك الوطني أو كائن مكان مع الشخص هما شركاء في تملك هذه السلعة، فكونه يشتريها بيدفع 80% ثم يحسبها عليه بسعر مضاعف، حقيقة الأمر أنه أقرضه ثمن السلعة بزيادة. أقرضه جزء اللي هو 80% من ثمن السلعة بزيادة، وهذا هو الربا. وكونه يختم بختم هيئة شرعية أو لجنة شرعية هذا لا يرفع عنه وصف الربا، هذا ربا، وهو أشد من الربا الصريح لكونه تحيلا على الربا.
نعم.
فأسأل الله الهداية وأن تبعد مثل هذه المعاملات التي هي عبث ونوع من التحيل والخداع الذي نهى الله تعالى عنه ورسوله. خادعون الله وهو خادعهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في ما رواه أبو هريرة بسند حسن: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. ولذلك من الضروري على الإنسان أن يتحقق من كثير من هذه المنتجات التي يقال إنها مطابقة لأحكام الشريعة، لأنه في كثير من الأحيان تكون هناك مطابقة صورية والواقع هذا، يعني إذا سلمنا أن هناك مطابقة صورية والحقيقة أنه هناك حيلة على الوصول إلى ما حرم الله ورسوله.
جزيتم خيرا. سيدة من فرنسا يا شيخ، هي متزوجة منذ 3 سنوات، ذكرت عن زوجها يا شيخ أنه يقيم علاقات محرمة، تقول هي صبرت وحاولت معه ونصحته دون جدوى، اكتشفت بعد ذلك أيضا أنه لا ينجب يا شيخ، وهو على علم بهذا مرض عدم الإنجاب، تقول بأنها رضيت وسلمت وقالت هذه مشيئة الله، هو شديد الغضب ينفعل كثيرا، طلقها المرة الأولى ثم راجعها، طلقها الآن ثانية هي معه أيضا في البيت، قال لها ما زالت في العدة، قال لها لو ذهبت لأختك فأنت حرام عليه.
هذه مشكلة يعني. يعني وأيضا سألت هل يجوز تطلب الطلاق؟
نعم هي تقول طلب الطلاق.
يعني سياق السؤال واضح إن ما تبي.
نعم صحيح.
صح؟
صحيح. نعم.
وإذا كانت ما لا تريده لما ذكرت من العيوب فلها أن تطلب الطلاق.
نعم.
ولا حاجة أن تجيبها السلسلة كلها.
نعم.
لأنه إذا كان الرجل فيه مشكلة فيجوز المرأة أن تطلب الطلاق لكون هناك بأس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة طلبت طلاقها من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة. والبأس هنا هو كل ما تتضرر به المرأة في دينها أو في دنياها، فإذا كان هناك بأس فيجوز لها طلب الطلاق. أما قوله أنت علي حرف هذا ليس طلاقا، إنما هذا حكمه حكم اليمين، إن أرادت البقاء معه فإنه يجب عليها أن يكفر كفارة يمين إذا ذهبت لأختها إذا وقع ما حلف عليه.
نعم. سؤالها الأخير عن كفارة اليمين ما هي يا شيخ؟
الله تعالى بيّنها، قال فكفارته إطعام 10 مساكين.
نعم.
من أوسط ما تطعمون أهليكم، يعني من وسط طعام البلد، أو كسوتهم، يعني كسوة 10 مساكين من أوسط الكسوة، أو تحرير رقبة، هذا الخيار الثالث. فهذه 3 أمور خير بينها الله تعالى، فمن لم يجد فصيامه 3 أيام. فجعل الله تعالى المرتبة الثانية في حل العجز عن هذه المراتب الثلاثة صيام 3 أيام.
نعم أحسن الله إليكم، جزاك الله خير.
ولا يلزم فيها التتابع.
نعم.
وتكفي عن التكفي في الكفارة، لذلك قال ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم.
نعم أحسن الله إليكم شيخ، جزاكم خيرا. إذا مشاهدينا الكرام حلقتنا انتهت، شكرا لطيب متابعتكم، شكر الله لضيفنا صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، شكر الله.
الله يحييك مرحبا.
وشكرا لكم ثانية وللزملاء أيضا الذين ساهموا في إيصال هذه الحلقة إليكم، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.